الحلقة الثانية الكشح واحد
ويضطر يقول اي كلام هم عايزين.
فضل يا سابونا.
ابدا. احنا كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن مقتل الشابين بتوع الكشح اللي ماتوا في 15 اغسطس و 98. كرم تامر ارسل وسمير عويضة حكيم. وقلنا ان الحكومة وزارة الداخلية خصصت فريق بحث، مجموعة من السادة الضباط لفحص جريمة القتل دي ويشوفوا الموضوع ايه. وانا قلت لحضرتك يمكن فريق البحث ده كان يمكن عددهم حوالي 10 ضباط، اذكر بعض الاسماء منهم اسلام البدري كان رئيس مباحث مركز دار السلام. وانا قلت لحضرتك ان الراجل ده كان متخصص ان في سب الدين والشتائم وسب الصليب والمسيحيين الفاظ يعف عنها اللسان، وكان يتمتع ويتلذذ بان يضرب الناس بالجزمه بتاعته بالحذاء بتاعه ويحط جزمته على رقبه الواحد المسيحي، وكان يعني بيعمل مناظر بشعه. في محمد بيه بدر، في اسلام البدري، في اشرف بيه عبد القادر، في ابو الفضل ثابت، في هاني جمال، في عصام الحملي، في محمد قطب، كلهم دول. وفي حد تاني يعني دول اللي انا فاكرهم، دول مجموعه من الضباط كانوا ماسكين الموضوع ده، وكان طبعا برئاسه مدير مباحث سوهاج، كان اسمه العميد، مش عارف اسمه، العميد مصطفى سليم.
تمام.
وبعدين فريق البحث ده نشط وغير اتجاهه، بدل ما كان بيفحص في القضية على اساس يشوف الجريمة، بدأ زي ما انا قلت لحضرتك بوادر شكلها غريب شوية، تعذيب المسيحيين وضرب المسيحيين واهانتهم والقبض عليهم واشكال والوان من الناس. يعني كان في ناس كتيرة كنا نستغرب ان ده مقبوض عليه ليه، او خدوه ليه، او ايه صلته بالجريمة. وزي ما انا ذكرت في المرة اللي فاتت ان وصل عدد الناس اللي تم القبض عليهم وتعذيبهم واساءتهم واهانتهم كبار وصغار 1014 مسيحي.
1014 مسيحي.
مسيحي تم القبض عليهم مع فريق البحث اللي احنا ذكرناه لحضرتك. طبعا لما التعذيب اشتغل بدأت الناس تصرخ، وطبعا ما فيش حد قادر يعني يرفع صوته قدام هذه القيادات، وهذا الفريق كان عنيف جدا ومعهم مجموعة من المخبرين والغفراء وعساكر، كان شغل جبار يعني. فبدت الناس ترفع صوتها للكنيسة، بدت الناس تستنجد بينا، لان مفيش مسيحي قادر يروح يقول لهم بتعملوا كده ليه، كل اللي يروح وكل الناس مطلوبة، فمش حد عارف يقنعهم بتعملوا كده ليه. فاستنجدت الناس، استنجدت بالكنيسة، رفعت اصواتها للكنيسة، لقيادة الكنيسة. احنا من جهتنا الاول كهنة في الكشح، هنا انا كنت كل يوم اروح المركز وكل يوم اروح نقطة الكشف، ابقى واخد معايا كشف مجموعة اسماء، فلان ده واخدينه ليه، فلان ده واخدينه ليه، الاسم ده ماله، ايه ارتباطه، وكنت اطلع كل يوم عدد كتير، وفي اللي يستبقوه وفي اللي يدهولي وفي اللي يوعدونه بان يخرج، وفي اشكال والوان. وبعدين الموضوع كل ما لما بيكبر بيكبر بيكبر، فاضطرينا ان الناس برضو ترفع شكواها لسيدنا نيافة الأنبويس.
كل ده علشان يدوروا على قاتل الاثنين.
ما هو دي الصورة الشكل من بره انهم بيدوروا على القاتل، لكن زي ما اقول لحضرتك
الباطن
في ناس ملهاش علاقة، يعني في ناس خارجة من نهضة الست العذراء حاضرين الوعظة، وناس كبار في السن خدوهم وضربوهم، ودول ما لهمش علاقة بالموضوع خالص ولا يعرفوش عنه حاجة. لكن عشان كده بقول لحضرتك تغيرت الامور، واصبح بدل ما هم بيدوروا على قتل اصبحوا يتلذذوا في تعذيب المسيحيين والسب والاهانات، ويدخلوا في مواضيع معينه، يسالوا اسئله صعبه جدا، كلام كبير، يعني خارج عن حيز الجريمه.
تمام.
فسيدنا اتقابلنا معاه واخذنا معاد من مفتش امن الدوله اللي هو
سيدنا اللي هو الانبويزه.
نعم،
سيدنا اللي هو الانبويزه.
نيابه الانبويزه مطران المكرم.
اوكي.
خدنا معاد من السيد اللواء سعيد ابو المعالي مفتش امن الدوله بسوهاج. احنا خدنا المعاد الحقيقه من امن الدوله، لان سالنا على اللواء خليل مخلوف مدير امن سوهاج، فكان في ايامها في اجازه، يعني كان متغيب مش موجود. فاحنا عايزين نعمل اي عمليات انقاذ للناس اللي بيتم القبض عليها وتتضرب وتتهان وتتعذب.
بعد قد ايه من بدء الاحداث ده يا استاذ؟ نعم؟ بعد قد ايه اخذتوا الميعاد ده من بدء الاحداث القبض على المسيحيين؟
يعني يمكن من بعد اسبوع.
اسبوع. اوكي.
اسبوع. وبعدين انا ممكن اجيب لك التاريخ بالظبط، لكن
اتفضل.
نعم
اتفضل عودتك معاك كمان.
وبعدين رحنا ما لقيناش السيد اللي هو مدير الامن، رحنا قابلنا السيد مفتش امن الدوله. كانت مقابله سيئه جدا، وكان اول مره سيدنا يتقابل مع هذا الرجل. وسيدنا اول ما دخلنا وسلمنا عليه، كنت انا مع سيدنا في هذه المقابله. سيدنا في كل الادب والذوق اللي احنا تعودناه، وسيدنا ما يعرفش يتكلم غير باللغه المهذبه دي. يعني قال له كده في بداية الجلسة: أهلا بحضرتك، نورت مكتبة 19. فكان رد عليه كده: أنت بتقول إيه؟ نفس الطريقة كده. فسيدنا قال له: قول نورت مكتبك وأهلا وسهلا. نعم، إيه طلباتكم؟ نفس الطريقة دي. فسيدنا دخلنا في الموضوع. سيدنا قال له: يا سعادة الباشا، إحنا شايفين إن الوضع يعني صعب شوية، إحنا عايزين نعرف إيه لزوم الناس اللي بتتعذب، والناس اللي بتتاخد بدون ذنب، والناس اللي بتضرب، والناس اللي بتتشتم، والناس اللي بتتحبس، وطريقة التعذيب اللي كل يوم نسمعها. ايه الداعي من كل اللي بيحصل ده؟ يعني انتوا بتدوروا على ايه بالظبط؟ قال له: احنا بندور على القاتل. قال له: خدوا الناس المشتبه فيهم، خدوا الناس اللي ربما يكونوا مرتكبين حاجة زي كده، سواء مسلم او مسيحي. انتوا لو شكيتوا في واحد من اولاد الكهنه خدوه، بس ما ناخدش كل الناس. يعني في ناس ملهاش اي دخل، ولا ايه ذنب الاطفال، ايه ذنب السيدات. وبدينا نتناقش في بعض الاسماء، وكانوا حتى هم فريق البحث مملي بعض المعلومات غلط بينا، احنا نقول له: لا المعلومه دي مش صح، لا فلان ده سنه كذا، لا ده مش مظبوط، لا. وهو يسال وهم يبلغوه معلومات، ودار حديث طويل طويل، خدنا اكتر من ساعة ولا ساعة وربع في مكتب مفتش امن الدولة اللي هو سعيد ابو المعالي. كانت مقابلة سيئة. واحنا هو طبعا وعدنا واحنا خارجين الكلام ده اللي حصل ما يحصلش تاني. احنا توقعنا ان فعلا هيكون في ردود فعل كويسة، يعني تبدأ تشتغل في الصح. لكن للأسف الشديد، زي ما يكون روحتنا دي ضيقته، زودوا وكثفوا الضغط على المسيحيين اكتر، والضرب والهجوم والى اخره.
رغم المقابله دي.
رغم المقابله دي، ورغم ان احنا كلمناه كلام طيب وقلنا له: احنا مش معترضين، اذا تشكوا في اي واحد، سيدنا قال له: لو كاهن من الكهنه شكتوا فيه ما عنديش مانع انكم تسالوه، بس لكن الناس البريئه دي ايه ذنبها؟ وده سيدنا طبعا دي ابوته ودي رسالته، وده عمل الراعي
وشعبه،
ان يدور على الرعيه وما يسيبش الخراف تتبدد، وما يسيبش الخراف تتذل. يعني ما هوش مثلا راجل تطفل منه ان يتكلم في موضوع ده عمله، ده صلب عمله. نروح للنقطه اللي اصعب من كده، ان اللواء خليل مخلوف مدير امن سوهاج جه من الاجازه، فعرف ان احنا قابلنا مفتش امن الدوله. شوف، خلي بالك من المواضيع ليها تنصيب. احنا ما لقيناش المدير، كان في اجازه، رحنا لمفتش امن الدوله. مفتش امن الدوله ازاي نتكلم في مواضيع زي كده؟ ده مش شغلنا. مدير الامن لما رجع، يعني ما اعرفش ان كان حد قال له ولا هو افتكر، ان احنا رحنا شكيناه لمفتش امن الدوله. فبدا ياخد موقف معادي لينا، وبدأ يتعامل في القضية معاملة شرسة ومعاملة صعبة. لدرجة اني في احدى المقابلات معاه قال لنا كده: هي لسه الكش ما شافتش مني حاجة.
قال لكم كده يا ابونا؟
انا كنت موجود في الجلسة دي، كان معانا نيافة الانبا بخوم، وكان معايا اب تاني كاهن من كش، وذكر هذه العبارة علانية كده: انتوا بتشتكوا عند مفتش امن الدولة، هي لسه الكش ما شافتش مني حاجة. يعني شوف كده، احنا ما اشتكيناش، بحاول افهمه، احنا ما اشتكيناش، ده احنا لما حضرتك مش متواجد فلجأنا لواحد قيادي كبير مفتش امن الدولة علشان يرفع الظلم عن الناس الابرياء، لكن هو تصور ان احنا رحنا شكينا، وبدأ يعادينا، وبدأ يبقى خصم، وبدأ يبقى شرس، وبدأت الحملات تزيد، وبدأ التعذيب يكتر، وبدأت المشادات تزيد. شوف كده الامور بتمشي ازاي. كده احنا برضو في رحنا قابلنا مدير الامن، كان سيدنا الانبويسة، كانت العربية عملت حادثة بسيطة كده، فكانت رجله مقلمها شوية، فقال لنا: نيافة الانبا بخوم في بركة، اسقف سوهاج ممكن يروح بدالي، وكلمه سيدنا الانبا بخوم الراجل ابدى استعداده اروح معاكم. رحنا قابلنا اللواء خليل مخلوف، وسهرنا معاه سهرة طويلة، وكانت سهرة من بدايتها حتى نهايتها مشادات وخنقات واصوات عالية.
احكي لنا تفاصيلها يا ابونا بعد اذنك.
نعم،
احكي لنا تفاصيلها بعد اذنك.
كان معانا برضو مدير المباحث اللي هو العميد مصطفى سري.
تمام.
وبدأ يحكي عن الواقع، وبدأ يحكي عن الحادثة، وبيتكلم عن بؤطر ابو اليمين وابنه ميخائيل، وقال لنا: احنا خلاص دول هم اللي قتلوا، واحنا مسكنا اداة الجريمة. احنا طبعا متأكدين ان بؤطر ابو اليمين ولا ابنه ميخائيل ولا اي حد من اسرته ما ارتكبش هذه الجريمة، ده كلام ما حصلش. لما اعترضناه صار وزعق وخرب الدنيا، وفضل يقول: انا عندي فريق بحث بيشتغل، واحنا مسكنا اداة الجريمة ومسكنا القصة وعرفنا ايه هي القصة بتاعت الباشا. قال: بؤطر ابو اليمين عنده بنت اسمها هنية، وهنية دي الولدين دول واحد فيهم اعتدى عليها، وحصل ان البنت دي حصل لها حمل واجهضوها، واحنا مسكنا الادوات دي ومسكنا عملية الاجهاض دي وامسكنا الموضوع، عشان كده بؤطر وابنه قتلوا الولدين دول. طبعا كلام لا اساس له من الصحة، وكلام خالي من الواقع. البنت محترمة جدا ومؤدبة جدا، وبنت صغيرة وبنت زي الملاك، لا حصل الكلام ده ولا تم. احنا اعترضنا بشدة طبعا، كاد يحدث بيننا تشابك بالايدي لولا وجود سيدنا الانبا بخوم حاول يحجز ما بيننا كده، لان انت بتتهم ناس في شرفها.
تشابك وصل الى امر ان يوصل ممكن تشابك بالايدي الى هذه الحدة؟ يعني
تخيل انت واحد بيتهم اولادك في عرضهم وفي شرفهم.
لا طبعا، كبيرة اوي في الصعيد دي،
مسؤول كبير. وبعدين برضو لما بدينا حبينا ننسحب من الجلسة، برضو هو هدى شوية، قعد عايز يتفاوض معانا في اني قال لنا: بصوا، هو القاتل بؤطر او ابنه او الاثنين مع بعض، انا هديكم فرصة تنزلوا تروحوا تقابلوا بؤطر، شوفوا المساومة اللي حصلت مهمة جدا النقطة دي، انا هسيبكم تقابلوا بؤطر وابنه في المركز، وتحاولوا تخلوا واحد من الاثنين يشيل الجريمة ونفرج عن الباقي.
يشيل الجريمة؟ يعني عايز قدسك، نعم؟ عايز قدسك تقنع بقدر او ابن ان هو حد منهم يشيل الجريمة رغم ان هو بريء.
يقول انا اللي قتلت، والتاني يخرج ونفرج عن الناس المقبوض عليها وقصة وتنتهي، ويبقى موضوع وخلص على كده. طبعا احنا حاولنا برضو نشد معاه، لان بؤطر ما قتلش ولا ابنه ما قتلش، والقصة اللي انت بتحكيها دي قصة مش مظبوطة.
تمام.
وكانت مشادات وعنف، يمكن قعدنا للساعة 2 بالليل واحنا في مشاكل ومشاجره بسبب الموضوع ده ولم نصل الى حل. ورجعنا البلد كان في كاهن تنيح اسمه ابونا تدرس القمص فلتقوس، جه سيدنا يصلي عليه ادينا له هنيه دي، لان احنا بيني وبينك شكينا او حصل جوانا اضطراب ان ممكن ياخدوا البنت دي ويحصل اي اعتداء. ما هو اللي بيثبت قصص زي كده ووضبها ما اسهل ان يعمل اي حاجه،
تمام،
خصوصا البنت دي كل شويه يستدعوها وياخدوها ويستدعوها وياخدوها في نص الليل وفي اخر الليل وفي مواعيد مختلفه.
طبقا للمصادر اللي قالت يا اود سابونا او للتاريخ اللي بيذكر ان هنيه مرت بحالات تعذيب ايضا، وباباها مر بتعليق وضرب.
هذا التعذيب ده صعب جدا، ده انا ما دخلتش في القصه دي لاني يعني ما حكيتلكش، لان ده يوم ما خرج به كرب اليمين بعد ال 36 يوم دول خرج في
تم حجزه 36 يوم.
يعني ايديه من الكلابش كانت عامله اثار صعبه جدا، يعني جروح صعبه جدا واثار التعذيب والضرب، وحصل اني حصل له نزيف دم اكتر من مره من كثر الضرب والاهانات وكده. المهم فاحنا لما جه سيدنا صلى على ابونا المتنيح ده ادينا له هنيه خدها معاه في المطرانيه،
تمام،
لان خوفنا عليه، واخدها في المطرانيه وعرضها على مجموعه من الاطباء والطبيبات على اساس يفحصوا له البنت دي، وكتبوا لنا شهاده ان البنت دي بكر وسليمه ومفيش اي كلام من اللي بيقول ده، وعندنا تقرير طبي من كونسلت من الاطباء على هنيه انها سليمه وان الكلام اللي بيقولوه ده كلام فارغ وليس له اساس من الصحه. وما زال فريق البحث شغال وبيعزف في ناس وبؤطر ومجموعه كثيره من الناس مقبوض عليهم من اول يوم في الجريمه. لما الوضع شاط شويه والدنيا بدت يعني بقت الشرطه اللي احنا ممكن نروح نقول لهم القيادات الكبيره نروح علشان نتفاوض معاهم اصبحوا خصم لينا. بدا سيدنا يعني عمل مذكره عن موضوع الكشف، وبعت المذكره دي لكل القيادات في الجمهوريه، بعتها للسيد رئيس الجمهوريه وبعتها لمجلس الشعب وبعتها لوزير الداخليه حبيب العدلي وبعتها لمنظمات منظمه حقوق الانسان المصريه،
تمام،
وبعتها لمحامي عام سوهاج المستشار اسامه الرشيدي مع ابونا انطونيوس وكيل المطرانيه، والمحامي العام وعد بان يحقق في الموضوع وما عجبوش الكلام. بعتها لكل الجهات المعنيه والرسميه المذكره دي بواقعة قتل الشابين ده وما يدور، وكل جهه كانت تتعرض قدامها المذكره دي تظهر عدم رضاها عن الكلام. في يوم اتصل اللي هو عبد الوهاب ابو زيد مساعد وزير الداخليه اللي كان مقره في اسيوط بسيدنا الانبويسة وطلب اني اقابله، وكانت المقابله في مديريه امن سوهاج وانا كنت مع سيدنا في غياب اللواء خليل مخلوف مدير امن سوهاج،
تمام.
تقابلنا في المديريه واتكلم معاه شويه سيدنا، وهو كان ماسك المذكره اللي سيدنا بعتها لوزير الداخليه، الوزير حولها له فمسكها في ايده وبيتكلم مع سيدنا. سيدنا قال له بص يا سعادة الباشا احنا ممكن نأثر الامور، عندك استعداد تنزل تروح معايا الكشف دلوقتي وانا اخليك تشوف على الطبيعة؟ قال له عندي، وفعلا اتوجهنا كلنا ورحنا الكشف وقعدنا في كنيسة الملاك ميخائيل بالكشف، والناس طبعا عرفت وحضرت الناس في الكنيسه، الناس اللي اتعذبوا واللي اتضربوا والمتعورين واللي فيهم عاهات واللي فيهم واللي فيهم واللي فيهم، كل الناس دي حضرت وجات في كنيسه الملاك في الكشف. وبدينا كنا ندخل واحد واحد، كان سيدنا موجود وكان مساعد الوزير موجود وبعض القيادات كانت موجوده معه، ندخل حاله حاله كده يقعد يتكلم قدام اللواء عبد الوهاب ابو زيد، يحكي مين اللي عذبه وعذبه ازاي وضربه ازاي وعمل فيه ايه. يمكن دخلنا له اكتر من 20 حالة، او برغم ان كان فيه مئات، كان زحمة شديدة، كل دول تم القبض عليهم وتعذبوا، المكان زحمة لا تطاق، بس احنا مش نقدر ندخل له كل العدد ده. دخلنا على لغايه لما قال كفايه كفايه. سيدنا قال له انت شايف يا سعاده الباشا ان الناس اللي اتظلم دي ليها حق؟ قال له ليها حق. قال له استاذنك ان الناس دي عايزه تشتكي وتاخد حقها؟ قال له ما فيش مانع يشتكوا يا سيدي. يعني زي ما يكون الراجل حس بالوضع مش كويس، وافق على ان تعمل شكوى للناس اللي اتعذبت، واللي الاصابات ما زالت واضحه وموجوده في جسمهم. فعلا في اخر اليوم عملوا 14 شخص من الناس اللي اتعذبوا واللي اثار العذابات والضرب والاهانات والجروح ما زال موجود فيهم، عملوا شكوى ودخلوا بيها لمدير نيابة دار السلام. مدير النيابة عين الجروح والاصابات، عينها يعني معاينة ظاهرية كده، وبعدين مفتش الصحة اقر بان في اصابات، وبدأ بعد كده التحقيق مع الاشخاص. استمر التحقيق لمدة يومين. انا كنت موجود معاهم في النيابة برضو، لان دول اولادنا وناس مهانين ومتعبين وكده، كنا موجودين معاهم. جه عدد كتير من السادة الضباط يحاولوا ان يخلوا الناس ترجع عن شكواها، الناس رفضت طبعا، لان يعني اللي حصل ده كان كبير او يعني مش صغير. وبعدين بعد التحيات اللي تمت للعدد ده، في بعض الحالات وكيل النيابة بعتها للطب الشرعي في سوهاج، وفي حالات اخرى بعتها للطب الشرعي في اسيوط.
طب ليه اسيوط؟
يعني لزيادة الفحص.
لزيادة الفحص.
وفي مواضيع لازم كان يعني تتعرض على اكتر من حد.
تمام. يعني
المهم طبعا انا مش عايز اطيل عليك في النقطه دي.
لا،
النقطه دي النقطه دي مهمه جدا. يعني اني الطب الشرعي للاسف الشديد ما اداش الناس حقها. جات التقارير في النهايه ان دي قروح وجروح وما هياش اصابات وما هياش تعذيب ولا حاجه زي كده.
يا يعني تقرير الطب الشرعي جه مخالف تماما لتوقعاتكم يا ابانا.
بالظبط.
لم ينصف المعذبين.
قال لك دي امراض جلديه.
امراض جلديه.
امراض جلديه. وبعدين ويقول لك برضو ان في اثناء الكشف الطبي على الناس المتضررين دول اللي كان في الطب الشرعي في سوهاج، حد شاف الست العقيد خالد بيه خلاص الله اللي هو كان وكيل امن الدولة في سوهاج، شافه في متواجد بمبنى الطب الشرعي. وحاجة تانية ان الناس شافت اللي هو رئيس الطب الشرعي موجود ايضا في مباحث امن الدولة. ده ورد في بعض التقارير او حاجة زي كده. الدكتور بتاع الطب الشرعي اسمه الدكتور عبد الكريم بيومي، شوهد اكثر من مره في مقر مباحث امن الدوله في الفتره دي بالذات، وشوهد ايضا خالد بيه خلف الله في مكان الطب الشرعي. ماذا تستنتج لما ده كان هنا وده كان هنا في ايام الواقعه دي بالذات، وبعدها على طول يخرج
التقرير مخالف،
التقرير الطب الشرعي بان الاصابات دي اصابات امراض جلديه وما فيش اي تعذيب ولا حاجه زي كده. طبعا برغم ان في تقرير كان امسك على الدكتور نفسه عبد الكريم ده، ان في واحد كان في البالينة برضه تم تعذيبه او صعقه بالكهرباء، ولكن ورد في تقرير يقول لك من المعروف علميا ان التيار الكهربائي المستمر ذات الفولت البسيط الاقل من 12 فولت يحدث الما شديدا دون ان يترك اثرا يدل عليه، لذا يجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة على لسانه. يعني في مذكرة سابقة كان في واحد يتعذب في البليانة، اشتكى، هو راجل مسلم واشتكى الشرطة، فالطب الشرعي قال اني اصلي الصعق بالكهرباء ما يتركش اثر لان الفولت واطي يعمل الم ويعمل المشاكل دي بس ما يتركش اثر، لكن عندنا احنا دي امراض جلدية وليس لها اي علاقة بصعق كهرباء ولا. طبعا ده كان شيء مؤسف جدا اللي حصل من الطب الشرعي، ما اداش الناس حقهم. احسن حاجة في الكلام ده ان الناس قدموا طبعا في شكواهم لما بيسألهم مدير النيابة عن مين اللي الضباط اللي ضربوكم، اللي اساؤوكم، اللي كذا، بيذكروا بالاسماء. فنفاجأ باني 2 من السادة الضباط اللي هو واحد فيهم ابو الفضل بيثبت جاب شهادة بتفيد بقيامه باجازة من يوم 17/8 الى 1/9 خلال الاسبوعين اللي كان فيهم ضغط التعذيب، اثبت انه يعني تم برغم انه هو قدم اثبت في التحقيقات انه تم تكليفه رسميا باجراء تحريات المباحث عن الواقع وكيفية ارتكابه يوم 16/8، اتكلف بان يعمل تحريات يوم 16/8 وقدم التحريات دي يوم 14/9، اثبت فيها انه اجرى التحريات خلال هذه الفترة، لكن راح مقدم ورقة جابها طبعا انه واخد اجازة من يوم 17/8 الى يوم 1/9.
ده متظبطة خالص يهرب.
نعم
متظبطة خالص كده.
متظبط طبعا على اساس انه ما كانش موجود.
وبرضه
شهادة من مركز شرطة دار السلام تفيد قيام الرائد اسلام البدري باجازة من يوم 13/9/98 الى يوم 21/9/98، ان الناس اللي قدموا كان بيثبتوا ان في الفترة دي انا تعذيبي انا تم ضربي. الاثنين دول وفي طبعا غيرهم، لكن الاثنين دول بالذات اللي انا فاكر قدموا شهايد بانهم كانوا في اجازاتهم وما حضروش لضرب ولا تعذيب ولا ما شافوش حاجه، برغم ان ابو الفضل بيقول ان طلب مني تحريات وانا عملتها في الفتره الفلانيه، يعني معناها كان متواجد. واسلام البدري بيقول انا كنت في اجازه، برغم ان اجازه الشرطه ما تبقاش بالمدد دي كلها من يوم 13 ليوم 21. وبعدين امال لما دخل اجازه ودخل اجازه ودخل اجازه، امال مين اللي كان ماسك القضيه؟ طبعا برضو في تواطؤ وفي حاجات مش حلوة يعني شوهدت في هذا الامر. في الفترة دي كان في نقطة مهمة جدا وهي فرض الاتوات.
بمعنى ايه فرض الاتوات يا بونا؟
فرض الاتوات ان الناس المخبرين والعساكر والغفرة بدوا يشتغلوا بقى يدوروا على اكل عيشهم في الفترة دي. مجموعة اتحدوا مع بعض ان يروحوا للناس، انت النهاردة يا فلان مطلوب اللي هياخدوك علشان انت متهم او عايزينك، لا انا مش ماليش داخل بالموضوع ده، طيب منتفاهم معاك وما تروحش. عملوا لهم كشف في عدد كبير من اسماء المسيحيين، وبدأ كل واحد عشان الناس خايفة وناس غلابة عشان ما يروحش يدفع فلوس اتاوة. فرض الاتوات ان يدفع الناس دي فلوس للمخبرين والغفرة دول والعساكر عشان قال ايه يروح يحاول يلطفوا الجو وما يخلوش يطلب وما يروحش، ما لما هيروح هيتضرب، ولو هو ما ادالهمش فلوس حتى لو مش مطلوب هياخدوه ويتضرب ويتبهدل ويمشي. فالناس الغلابة دي كل واحد كان يقولوا له الحكاية دي يدفع فلوس، اتدفعت مبالغ كتيرة. واحنا قدمنا مذكرة بهذه الواقعة للسيد مدير الامن خليل بيه مخلوف ومصطفى بيه سليم والامن الدولة على ان ما يصحش الناس يتعمل فيها كده، يعني الناس متألمة والبلد متبهدلة وفي مجموعة عمالين يلموا فلوس من الناس يفرضوا عليهم انت تجيب كذا، ومبالغ كبيرة مش صغيرة، مش مبالغ صغيرة يعني زي بياخدها عسكري مرور ولا عسكري في اي مهنة ولا. لا ده بيطلب باللسان عايز كذا، والناس كانت بتدفع علشان ناس خايفة من الضرب وخايفة من البهدلة. في ليلة برضو من الليالي اتصل بي العميل مصطفى سليم مدير المباحث وقال لي انا عايز يعني ترك لي اشارة اني يقابلني الساعة 2 الفجر في مركز دار السلام. وفعلا رحت وكان معايا ابونا لؤي. انا رحت ما لقيتش الراجل فاستنيته شوية قدام المركز كده، قعدنا في عربية انا وابونا. شوف كده المفاجآت، يعني احنا قاعدين منتظرين وكلنا يعني بحسن نية الراجل هنروح نستنى فين الساعة 2 بالليل. قعدنا كده قدام قدام مبنى المركز كده في حتة متدارية وقعدنا. فوجئنا بان في ضباط امن دولة وصلوا وتم الابلاغ عنا بان احنا قاعدين مستخبين بنرصد حركات المركز وتحركات السادة الضباط.
تم الابلاغ عنكم
ان احنا قاعدين بنرصد الحركات ونرصد الضباط والخروج والدخول ومن داخل ومن طلع.
بعدين
برغم ان ده لم يحدث على الاطلاق طبعا دي تهمة تبلغت لكل القيادات وبدت القيادات تسأل ودخلنا في متاهة كبيرة في هذا الموضوع. يا جماعة احنا مطلوبين ان احنا نقابل السيد العميد مدير المباحث حسب طلبه الساعة 2 بالليل. طب نقعد فين؟ مفيش مكان في المركز لان المركز مليان بالناس المتهمين اللي بيتعذبوا من المسيحيين. لدرجة ان انا قبل ما يجي العميد مصطفى سليم دخلت كده خلفة كده زقيت نفسي كده من غير ما حد يشوفني لقيت زي ما انا يمكن قلت المرة اللي فاتت زي السلخانة كل واحد قاعد يعني متكتف ومتغمي عينيه ومتبهدل وهدومه متقطعة مناظر بشعة جدا. ولكن الناس ابو ليه ان كنا بنتجسس وكنا بنرصد حركة المركز. لما جه العميد مصطفى سليم بعد الساعة 2 قعدت معاه كان معايا كشف فيه اكتر من 25 واحد كان مقبوض عليه. قعد يقول لي انت زعلان ليه وايه اللي مضايقك؟ قلت له احنا زعلان ليه ازاي؟ اللي بيحصل ده يرضى ربنا؟ انتوا بتدوروا على قاتل؟ انتوا بتدوروا على مجرم؟ ولا بتضطهدوا مسلم مسيحيين؟ ولا انتوا دي بتفشوا لكم في المسيحيين؟ بدانا نتناقش بالوضع اللي احنا شايفينه. واحنا قاعدين معاه كانوا بيضربوا في الناس المسيحيين فوق اللي من الكشف. الصراخ كان في بلد مع بعض من كتر صراخ الناس من كل اثنين ضباط او واحد ضابط ومعاه مخبرين عمالين يضربوا ويكهربوا وكله صراخ فوق في الدور الثاني صراخ بشده. قلت له سامع الصوت اللي انت اللي حاصل فوق ده؟ سامع الناس الغلابه بتعمل في يومين؟ وبدانا نتناقش في الموضوع دي. قال معلش اصل انتم مش متعاونين معانا. ايه عدم التعاون؟ ادي اسماء الناس المسلمين المشتبه فيهم انهم هم اللي ارتكبوا الجريمه. ايه نوع التعاون المطلوب؟ ياخدوا الاسماء وما يحصلش اي حاجه. برضو لما اديت له كشف كان فيه اكثر من 25 مش متذكر الرقم بالظبط. يمكن واحد كانت نيته حسنه ان هو بعت لي الكشف ده وكاتب لي بخط ايده قدام كل اسم. ده تم الافراج عنه، ده سيتم عنه الافراج، ده سيستبقى. كل اسم بخط ايده بقلم احمر كتب لي عليه مصطفى بي سليم تعليق. يعني انا لو تمسكت بالورقه دي اللي بيقول لك احنا ما تمش القبض على مسيحيين كتير، وانا كان بس ورقه زي دي في وعشرات الورق قبل كده كانت معايا، بس الورقه دي بالذات اللي كانت معايا كان هو موقع عليها ومعلم عليها بالخط الاحمر وبعتها لي تاني.
تمام.
قعدنا سهرة طويلة واحنا بنتفاوض في الموضوع ده ايه اللي عملوه المسيحيين عشان يتم ضربهم وبهدلتهم بهذا الشكل، وبرضو ما وصلناش النتيجة. ارجع بيك بقى الى المذكرة اللي بعتها سيدنا لكل القيادات. قيادة من القيادات اللي هو ابو سعد الوزير جه وسأل سيدنا في المذكرة وبص على الوضع وبعدين شاف الوضع قدامه وكده. المذكرة السيدة برضو بعت مذكرة للمحافظ اللي هو احمد عبد العزيز بكر محافظ سوهاج، وبعت مذكرة زي ما قلت لحضرتك للمستشار اسامة الرشيدي بالوقائع اللي حصل دي محامي عام سوهاج. لكن احسن حاجة كانت في الموضوع اني بعد المستشار طبعا ما كان اظهر عدم الرضا، لكن المستشار بعت نسخة من المذكرة لنيابة دار السلام وتضمت في القضية، ونسخة بعتها لمدير امن سوهاج اللي هو خليل مخلوف كأول وجانب. يبقى المحامي العام بعت النسخة للواء اللي احنا متضررين امن سوهاج، والمحافظ احمد عبد العزيز بكر ايضا بعت النسخة اللي احنا بعتناها له باسمه اللي بنشكو فيها من الاوضاع، راح بعتها لمدير امس راجل اللي هو خليل مخلوف. شوف تخيل حضرتك بقى ان الراجل اللي بنشكي منه اصبح هو الحكم والقاضي. يعني مثلا بدل ما المحامي العام يستدعي الساده الضباط دول
ويحقق معاهم
المتضررين يحقق معاهم، راح محول نسخه منها لنيابه دار السلام حطيتها في ملف القضيه بس كنسخه وجدناها في ملف القضيه لكن لم ينظر اليها. والمحافظ بدل ما يستدعي اجهزه الامن اللي عندي يقول لهم ايه اللي بيحصل في الكشف في ايه، المحافظ بعت الورقه المذكره اللي بعتها له سيدنا اداها للسيد مدير الامن. طبعا الحاجات كلها غاظت مدير الامن اكتر واكتر. ازاي نروح نشتكيه في النيابه وازاي نروح نشتكيه عند المحافظ؟ طبعا المنظمه المصريه لحقوق الانسان اللي فيها الاستاذ حافظ ابو سعده،
رئيسها حافظ ابو سعده.
نعم
رئيسها حافظ ابو سعده.
راجل محترم. بعت لنا اثنين، انا فاكر واحد منهم اسمه الاستاذ مصطفى زيدان.
مصطفى زيدان ده
هو هنا
في واقعه هنا كنت عايز اسال قدسك عليها بعدين، اتفضل يا بول.
طيب يوم المنظمه المصريه لحقوق الانسان جت في الكشك هنا وقعدت مع الناس وسمعت الناس وسجلت لهم بالصوت وكتبوا تقارير، كتبوا يعني كل واحد بيقول موضوع، في اللي كان بيسجل وفي اللي كان بيكتب، كل واحد ذكر اللي حصل له على حده باسمه والضباط اللي عذبوه ومده التعذيب وحصل معاه ايه. كل واحد من الناس دول اتكلم بكل امانه وبصراحه للمر اللي شربه في الموضوع ده. طبعا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان راحت كتبت مذكرة وعملتها باللغتين، كتبت تقرير بأنهم هم كتبوا، خدوا معهم كمية ورق كبير، كتبوا أكثرية الناس، يعني لو رحت المنظمة هتتلاقي ملف ضخم في الموضوع ده. كتبوا مذكرة تفصيلية بالوقائع وعملوها باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وبعتوها لكل منظمات حقوق الانسان في العالم. هم طبعا هنا في جزئيه مهمه، ان الناس يعني الدوله بتتهم سيدنا وبتتهمنا بالخيانه، ان احنا لجأنا للصحفيين ووكالات الانباء ولجأنا للناس اللي في الخارج يعني بعيد عن مصر وكده في امريكا وفي اوروبا.
تمام.
لا احنا لجأنا، سيدنا بعت للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول ناس كتبوا مذكرات وأرسلوها للجان حقوق الإنسان في العالم كله. وزي ما قلت لحضرتك مذكرتين، واحدة باللغة الإنجليزية وواحدة بالعربية، والمنظمات دي شافت يعني قالت الكلام ده اللي بعتها المنظمة المصرية. وبناء عليه اتحركت جهات كتير وكالات انباء ومراسلين وصحفيين جم يشوفوا الدنيا اللي خربانه في الكشف دي، والتعذيب والالام والضرب والهد وكلام كلام بشع جدا حصل في الفتره دي. طبعا احنا بنشكر المنظمه لان المنظمه كانت امينه في عملها وفي مذكراتها وفي شغلها.
في احدى الحوادث بعد اذن قدسك كنت عايز استبصر منك عليها.
نعم.
ألا وهو وهذا ذكرها الأستاذ مصطفى زيدان مذكورة في كتاب الكشح، بأن تم حجز طفل عمره 4 شهور وتعذب أمام أمه علشان تعترف على أبو الولد إن هو القاتل.
طبعا صح الكلام. طفل شيلاء أمه لما خدوها في النقطة كانت شايلة طفلها، ففعلا
عذبوا يعني الطفل قدام امه.
ضربوه، كان حد ماسك زي كرباج لطشوا بيه في الكرباج، حتى كان عامل زي اثر منيله كده في جسم الولد. ومره تانية رموا الطفل من امه.
رموه؟
يعني رموه كده في الارض من امه علشان يتفشوا في الام ويضربوها ويبهدلوها. فعلا الوقائع دي كلها حصلت. شوف تم تعذيب اطفال وسيدات وبنات ورجاله وكبار وصغار
دون مراعاة لسن او كبر سن او
مراعاة، ما فيش حاجة اسمها. ويضرب في اي مكان في الجسم ويضرب باي شيء، يعني كانت تبقى متجهزة عصي ومتجهزه كرابيج ومتجهزه اشكال والوان من 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 صنوف الادوات للتعذيب بتاع الكهرباء الحاجات دي كلها. واحنا حتى كنا نقعد نتكلم مع الضباط فيها، يعني مش مواضيع مثلا مدسوسه، لا كنا بنكلمه. وكنا انا كنت بروح علشان اتوسط للناس سيبوا ده واخدين ده ليه، وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع، كل يوم اروح. امال ايه اللي خلى الاصوات عليت وايه الموضوع كبر؟ ان العمليه مش خلصانه. ولولا تدخل الكنيسة، ولولا المذكرات اللي رفعها سيدنا، ولولا منظمة حقوق الإنسان المصرية اللي رفعت واتكلمت ودخلت في الموضوع، كان الموضوع استمر أكتر من كده، كان كملوا على بقية البلد. لأن زي ما قلت لحضرتك، ما بقاش الموضوع البحث عن قاتل، لا، ده بقى تعذيب وإهانات، فرصة لإهدار كرامة المسيحيين في الكشف. في الوقت ده حصلت حاجة تانية مهمة، ان في اتنين شهود. طبعا انا احب اقولك ان في بعض الاسماء تم القبض عليهم من اول في الحادث، قعدوا طول فترة التعذيب دي لغاية لما تم الساق التهمة بالمواطن الشيبوب. كان في بطل ابو اليمين وابنه مخايل وكل افراد الاسرة، وشيبوب بوليام ارسل وكل افراد اسرته، وعدد كبير قوي كانوا بيضغطوا عليها عشان تشهد او تقول اي حاجة. منهم عبده مخائيل ملك، اللي الشاهد الاول اللي استخدموه ضد شيبوب، وياسر شهيد علام الشاهد الثاني. انا احكي الاول حتة معينة تخص الشاهدين دول، لكن تفصيل اللي حصل معاهم ده نبقى نحكيه في واقع في مرة تانية.
اوكي ابو.
عبده مخائيل ملك شهد حسب ما يعني لو شاءت الظروف، وقابلت الاخ ده هو وياسر شهيد علام، شهدوا ان شيبوب هو القاتل بعد التعذيب اللي ما يخطرش على البال. يعني التعذيب اللي انت ما تعرفوش تم في الناس دول، يعني لدرجة ان مثلا واحد زي عبده مخائيل ملك ده، واحنا كنا في الصيف يعني شهر اغسطس سبتمبر حر
تمام،
كانوا بيقعدوهم مدة طويلة ما يشربوش مية، لدرجة اني عبد مخيل ده تبول على روحه وخلى حد يعني هو متكتف حط له الجلابية اللي فيها البول دي لمسها في شفايفه عشان يعني يقرب منه اي نقطة مية تبل كده شفايفه. عبد مخيل ملك
عنده كم سنة ده يا ابونا؟
لا ده كبير، عنده حاجة و30 سنة. شاب كويس يعني، راجل مؤدب وكويس. من كتر الضرب والإهانات والتعذيب ومنعوه من الأكل والشرب، وفي الحر طبعا الناس يعني ده احنا بنبقى قاعدين في الضلة ومشغلين مروحة ومية ساعة وبننفخ من الحر، ودول الناس تبول على روحه عبد مخائيل ملك ومص البول بتاعه اللي في الجلابية عشان بس يعني يبقى فيه نقطة مية تبرد الحر ده. وعبد مخائيل ملك ده كان جندي، كان عسكري مجند تبع وزارة الداخلية في قوات الامن المركزي بالمنيا، هو وياسر شهيد علام. وعبده مخايل بالذات عشان واد بيتكلم هددوه، جابوا له اخته اسمها مرزوقه.
عندها كم سنه يا ابو؟
نعم
عمرها قد ايه؟
شاب 15 16 سنه يعني مش كبيره قوي.
تمام.
هددوه ان انت اذا ما مشيتش في الخط اللي احنا طالبينه هنخلي حد يغتصب مرزوقه دي. عشان كده يمكن انا قلت لحضرتك في مره سابقه اني هددوا بالاغتصاب لكن ما تمش ده. فعبده ده هددوه باخته مرزوق، مما دعا عبده ان في احدى المرات قال لهم انا اللي قتلت الولدين دول.
يا الهي.
قالوا له ازاي؟ قال لهم انا قتلت، وتعالوا معي اوريكم مكان الجريمه، اوريكم السلاح اللي استخدمته. وفعلا هو عشان يفكوه من الـ من الـ من الـ من الرباطات اللي مربطينها له، ومن التعب اللي هو فيه، فعلا نزلوا اخدوه ونزلوا بيه الى المكان اللي حددوا، وراحوا هناك طبعا لا في سلاح ولا في حاجه. ولما حسوا ان هو قالوا له طب انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم عشان عايز بس اترحم شويه، عايز شويه رحمه. يعني شوف وصلت الدرجه ان واحد يقول انا القاتل علشان بس يفكوه ويريحوا من الضرب والاهانات والتعذيب والالمات اللي كان يمر بها الناس. بعد ما تمت شهادة الاتنين دول ولبوا رغبة الشرطة ونفذوا كل الكلام اللي قالوه، لدرجة ان في التحقيق في النيابة كان موجود واحد ضابط مع وكيل النيابة، وكان قايل لهم انا ديني حاضر معاكم، لو اي كلام اتغير من اللي اتفقنا عليه انتوا حرين، مش هتعرفوا اللي حصل لكم ايه. الشاهدين دول انا كان دول ناس غلابة يعني، برضو ناس بتخاف، شهدوا وقالوا ان احنا شفنا شيبوب لما قتلوا الكلام ده. بعد هم طبعا كانوا مجندين، بعد فترة راح ابو عبده اسمه عم ميخائيل راح قابل سيدنا، وسيدنا لا يعرف عبده ولا يعرف ابوه ميخائيل ولا يعرف ياسر، ما يعرفش حد للامانة، لكن ابوه راح له، راح لسيدنا قال له يا سيدنا انا ابني شهد شهادة زور واحنا تعبانين من الشهادة اللي احنا، لان ابني ما شافش ولا حضرش ولا يعرفش، فاحنا يا سيدنا شوف لنا حل عشان احنا يعني مش مرتاحين لهذه الشهادة. المهم سيدنا وسط واحد من الاباء الكهنة، هو تنيح حالين اسمه ابونا شنودة من ساولسة، وسطوا ان كان يعرف حد في المنطقة دي في المنيا، فوسطوا ان يعمل اجازة للولدين دول الشاهدين ياسر وعبده، وسيدنا لا قابلهم ولا شافهم. ولما جم الولدين دول خرجوا من المعسكر، اتاري برضو بتوع سوهاج رافضين الحركة، عرفوا ان الاتنين دول خدوا اجازة وابونا هو اللي خدهم، لان لما دخل المعسكر ابونا سجل اسمه في المعسكر وادوله اجازة مش عارف كم يوم لكل واحد منهم. رجعوا الولاد دول، انا كنت واحد من ضمن اللي قابلتهم مع المحامين في سوهاج وليس سيدنا، وقلت لهم هذا الكلام، انا قلت لهم هذا كان معايا كتاب مقدس يشهد عليكم الكتاب المقدس ده، اذا كنتم شفتم فعلا ان شيبوب هو القاتل تستمروا في شهادتكم قدام الله ما تغيروهاش، اذا كنتم شفتم ان شيبوب فعلا هو اللي قتل الولادين دول تشهدوا قدام النيابة قدام البوليس قدام المحكمة قدام المجتمع بان فعلا شيبوب هو القاتل، اذا كنتوا ما شفتوش حاجة المحامي قدامكم هو اللي يتصرف. وبرضو المحامي الراجل الاستاذ وديع نصح الجزيري كان فعلا عايز يعرف الحقيقة دي، انتوا طالعين مثلا تغيروا شهادتكم مجاملة ولا فعلا انتوا ما شفتوش حاجة، فالناس طبعا حطوا ايديهم على الكتاب المقدس، احنا ما شفنا ولا نعرف، ده زي ما تملينا قلنا نظير التعذيب والتهديد والى اخره. راحوا الاثنين دول ومعاهم المحامين وقدموا طلب للسيد مدير النيابة في سوهاج او المحامي العام في سوهاج، وراح على طول الراجل فتح لهم باب للتحقيق. في الفترة دي كان في عميد في سوهاج اسمه نبيل الهابط، بسرعة راح كتب تقرير او بيسموه تحريات مباحث ان الاثنين الشهود دول خرجوا بناء على رغبة الانبويسة علشان يغيروا شهادتهم. شوف ازاي ماشية الدنيا، ازاي بيرصدوا وبيتصرفوا تصرفات غلط حسب هواهم وحسب الخط اللي هم ماشيين عليه.
تمام.
وفعلا بعد ما الولدين في النيابة قدلوا بأقوالهم ان احنا ما شفناش، طبعا بيحلف اليمين قدام النيابة، ما شفناش وما عملناش وما حصلش وما حصلش وما حصلش، بعد ما خلص التحقيق معهم وفي النيابة راح استدعاهم وفتح لهم محضر جديد، حقق معاهم تاني، قال لهم ان انتوا شهدتوا شهادة زور، انتوا جيتوا بناء على طلب من الانبويسة اسقف البليانة علشان تغيروا شهادتكم وعلشان تشهدوا شهادة زور وتدللوا العدالة وتغيروا القضية وتبوظوها، وعمل لهم قضية كبيرة جدا وراح مد العيال حبس، حبس الولدين عبد
ومخيل ملك
ياسر شهيد، حبسهم، ده العيال اللي خدوا فترة 15 في 15 في 45 يعني قعدوا مش فاكر بالظبط اكتر من شهرين ثلاثة هم محبوسين، برغم انهم ابرياء دول رايحين يقولوا احنا شهادنا في القضية دي رغم عننا بالضغط بالضرب وادي التعذيب لسه مازال اثاره في جسمنا، لكن النيابة عملت بمحضر التحريات اللي قدمه نبيل بيل هابط واخذت بي وراحت عملت خطوة اكبر من كده، استدعت نيافة الانبا ويسا والقمص انطونيوس فؤاد وكيل مطرنيه البلينة والقمص شنودة عبد المسيح اللي هو ابونا بتاع دير الانبا شنودة في سول. رحت مع سيدنا في يوم في النيابة العامة في سول، اخذنا يوم كامل هناك حققوا مع سيدنا طبعا في تفاصيل وكلام لا يليق طبعا ان منسوب اليه ان هو اللي هيضلل العدالة ويغير القضية ويعمل كذا ويعمل كذا كلام. طبعا ده رجل دين ورجل مبارك جدا، ده اولا ما يعرفش الشاهدين للامانة، نمرتين ما قابلهمش ولا ما جلناش نقول لهم ايه او نعد لهم ايه، ده للامانة احنا عملنا كنت انا ومعايا المحامي هذا التفصيل اني قدمنا لهم كتاب مقدس قلنا لهم يشهد عليكم هذا الكتاب اذا كنت شفته ولا لا، لكن شوف الشرطة عملت ايه، محضر تحريات بسرعة عمل واتبعت واستدعى سيدنا الانبويسة وابونا انطونيوس وابونا شنودة تحقيق طول اليوم في النيابة، كانت ربكة الدنيا اتقلبت. وفي اخر التحقيق النيابة افرجت عن سيدنا والاباء الكهنة كل واحد بـ100 جنيه كفالة. شيء مؤسف جدا وشيء مخزي جدا ان بلدنا تتعامل مع الرموز ورجال الدين، الناس اللي بينشروا الفضيلة بيعلموا الناس الحق، الناس اللي بيدرسوا الوصية اللي تقول لا تشهد بالزور، ينسبوا لهم انهم مزورين، ينسبوا انهم بيضللوا العدالة، ينسبوا انهم هم خلوا الشهود دول يشهدوا او يغيروا شهادتهم ويشهدوا شهادة باطلة. كلام صعب جدا يا استاذ وجيه،
مروينا
دي في الكشف، مش كفاية انهم عذبوا الناس واهانوا البلد واهانوا القرية كبار وصغار، لكن حتى اهانوا الرموز والقيادات الدينية المحترمة المباركة. سيدنا بويس رجل قديس وبركة تتوجه ليه تهم بهذا الشكل ويتحقق معاه في النيابة ويخرج 100 جنيه كفالة.
يا 100 جنيه كفالة كمان، يعني معمول له قضية.
كان طبعا في القضية ده طبعا لما
يعني ده معناه ان سوري كده ان وكيل النيابة مقتنع بان نيافة الانبا ويسا هذا الرمز الديني الرائع حاول يجبر الناس ان يتغير شهادة وتشهد زور.
احنا طبعا ما دخلناش في ضمير وكيل النيابة، لكن الظاهر اللي امامنا كان كده، واذا ما كانش هذا هو ضمير النيابة لكن الشرطة كانت ماشية في الخط ده وعمالة تكتب تقارير وتبعت وخلت النيابة انجرفت وراها دون الدقة في العمل. يعني لا يمكن واحد زي سيدنا مثلا يعمل كده. طيب ايه اللي هيستفيده لو واحد زي شيبوب مجرم وهو القاتل فعلا؟ طيب ايه الفايدة اللي هتعود لسيدنا لما يخرج شيبوب ويبرقه؟ يروح فين مثلا من الآية زي ما انا قلت لك المرة اللي فاتت، مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها امام الرب، ازاي واحد مذنب يخليه بريء ازاي؟ دي مش واردة في حياتنا ولا في سجلاتنا ولا في ديننا ولا في اي شيء، هم في تصورهم كده، لكن صدقني غير وارد هذا الكلام في ضمير الكنيسة ورجال الكنيسة. سيدنا لا يمكن يشجع على الرذيلة ولا يشجع على شهادة الزور، انما ده الخط اللي كانت ماشية فيه الشرطة والخط اللي مشيت فيه في القضية كلها من بدايتها لنهايتها. قضية كلها غلط ومشوا في طريق غلط ولأهداف غلط، وعلشان كده كانت النتيجة غلط.
الأمور كان ممكن تمشي بأحسن من كده، لكن واضح طبعا أن دور الأجهزة الأمنية في تصعيد الأمر هو اللي أدى إلى هذه الكوارث.
أنا ذكرت لحضرتك قبل كده أن كان في ممكن من سنة 50 أو قبل اكتر من 25 واحد اتقتلوا في الكشف مسيحيين، لكن وقتلوهم مسلمين، لكن كانت يعني جريمة القتل جنائية بعيدة كل البعد عن الدين وعن التيار الديني وعن الجماعات الاسلامية وعن التطرف وعن النشاط السياسي. هذه الجريمة ايضا هي جنائية بحتة، لو الحكومة تعاملت معاها معاملة الجريمة العادية كانش يحصل ولا حاجه من ده كله. اتنين اتقتلوا، ندور على مين قتلهم، مسلم مسيحي يتحاسب ويتشاف ويتعمل له قضيه ويتقدم للمحاكمه. ده الطريق العادي اللي بتمر بيه اي جريمه قتل. تمام. لكن احنا بالنسبه لنا في الكشف تغير مسار الطريق والجريمة. لا، ده مرتكب الحادث ده مسيحي، يعني مسيح، ما تحاولوش تقنعونا. فلذلك لا صدقوا ولا رضيوا ولا 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 تقبلوا كلامنا، حتى الاسماء اللي تقدمت لهم ان فلان وفلان هم دول اللي ارتكبوا الجريمة لم يتقبلوا هذا الوضع. شوفوا في الاخر يعني خبطوا في كل الدنيا، حتى في الرمز الكبير الراجل المحترم نيافة الأنبويس.
وده يفسر الضباط امن الدولة اللي جم لقدسك في الحلقة السابقة وقال لك وقال لقدسك قدسك بتقول له مسألة ايام، قال لك لا مسألة ساعات،
كلها ساعات،
كلها ساعات، مش كده؟
كلها ساعات وهتشوف
اذا كانت الايام موجودة،
قول الايام بيننا، قال لي دي كلها ساعات.
اه تمام،
معلش احنا بنتعبكوا
يا ابونا، ده
هذه السيره
دي حاجه للاجيال اللي جايه يا ابونا، وحاجه للاجيال والعالم كله لازم يعرفها. بالعكس يا قدس ابونا، احنا اللي بنتعب قدسك، لان انا عارف قد ايه هذه الذكرى بيها الام غير عاديه لقدسك، ومريت بتجارب غير عاديه فيها، وبتفتح مع قدسك جروح تاني ما بنصدق ان احنا ننساها، لكن مش هنقدر ننساها يا ابونا، مش هنقدر ننسى اولادنا وشهداء.
احنا ما نقدرش ابدا يا استاذ وجيه، موضوع النسيان ده موضوع غير وارد في حياتنا. احنا ما نقدرش ننسى هذه الذكريات المؤلمة والاحداث الصعبة دي، ما نقدرش ننساها. وما اعتقدش ان في حد عندنا يقدر يقول كلمة ان نسي. احنا لغاية النهاردة بنذكرها في كل قداساتنا وصلواتنا هذه الاحداث، وكل البيوت وكل الستات وكل الرجالة بيرفعوا صلوات من اجل ان ربنا يدي حقوقنا. احنا في كل صلوة بنقول احكم يا رب للمظلومين، كلنا بنطلب من ربنا في القداسات ده ونقولها بصوت عالي وبصوت طالع من جوه، احكم يا رب للمظلومين، لان احنا اتظلمنا ظلم بين وواضح وكل الناس شافته، وما لقيناش ولا واحد يدافع عنا من لا من البلاد المجاورة ولا من الناس المتعقلين ولا من الناس الكبار. يعني الكنيسة هي اللي كانت قايمة بالدور الوافي، بتحاول ترفع عنا هذا النير. يعني
وحتى الكنيسة تم اتهامها كمان.
نعم،
وحتى الكنيسة تم توجيه الاتهام ليها ايضا لانها بتحاول
طبعاً
تدافع.
طبعا طبعا، احنا ما ننساش ابدا الجهد الوافر، ولسه هيجي الكلام عنه، اللي قام بيه خلاص البابا شنودة الثالث الله يرجعه بالسلامة
امين يا رب
والعافية، اللي سيدنا الراجل برضو يعني اذرنا بالصلاة وبمحبته وبقوته، وكان متألم لألمنا واشترك معانا في جلسات كثيرة خالص هيجي الكلام عنها في القاهرة مع قيادات من أمن الدولة ومن رئاسة الجمهورية، لأن الموضوع كان موضوع كبير كبير كبير. وسيدنا كان زعلان على اللي بيحصل لنا، برغم أنه هو طول عمره يشجعنا على الحكمة وعلى الكلام الطيب، ما فيش في مرة من المرات سيدنا شددنا أن احنا يبقى لنا موقف غير أن احنا نعيش متحابين ونحتمل ونحاول ان الامور تمر. يعني سيدنا كان بيؤذرنا ويعلمنا حاجات حلوة خالص، يمكن كان لها دور في التخفيف في عن حدة الالم اللي احنا كنا فيه.
امين يا رب، ربنا يرجعونا بالسلامة باذن المسيح.
امين.
احنا تقلنا عليك يا وتسابونا في هذه الحلقة، معلش رجعنا ذكريات كريمة، لكن احنا بنشكر قدسك، وصدقني المجهود والكلام اللي بتقوله قدسك ده للاجيال اللي جاية، ربنا يبارك عمل قدسك، ونشكر قدسك لانك مش بتنسى اولادك ولا رعيتك ايضا. هنتابع معاك الحلقات اللي جاية قدس ابونا، التفاصيل اكتر ومزيد من الكشح واحد، وواضح ان الكشح واحد لا تقل فعلا اهمية زي ما قدسك قلت عن الكشح اتنين.
ربنا يخليك استاذ وجيه، واحنا شاكرين تعبكم ومحبتكم وفضلكم، ومنظمة مسيحي الشرق الأوسط لها دور كبير في تعزيتنا ومؤازرتنا ومحبتكم كتيرة، وكون ان انتوا بتحسوا بينا ومش تسينا، دي حاجات احنا نضعها على جباهنا وعلى رؤوسنا، فخر كبير لينا ان احنا نكون جواكم وغير منسين معاكم،
وفخر
كل الفريق اللي بيشتغل معاكم.
ميرسي يا وتسابونا، سلام المسيحي مع قدسك، نقبل ايدي ابانا، واحنا فخر لينا ان احنا نذكر شهدائنا، وفخر لينا ان احنا نسمع من قدسك كرجل دين وكبطل وقفت مع رعيتك ولم تنسى شعبك ابدا، تحملت الامانه بكل صدق وامانه فعلا. يعني نشكرك يا وتسابونا،
ربنا يخليك.
سلام المسيح معك يا كابتن.
مع السلامة.